بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، من أجل النعم ومن أعظم المنن التي ينعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة نعمة الإيمان والدين، ومن أشد العقوبات ومن أعظم النكبات التي يعاقب بها الإنسان في هذه الحياة عقوبة الحرمان من نعمة الإيمان والدين. فمن أكرمه الله واجتباه الله وأحبه الله وقذف في قلبه بنور الإيمان وشرح صدره للإسلام فقد أنعم عليه بأعظم نعمة في الدنيا والآخرة. ومن أخزاه الله وأذله وطرده وأبعده وحرمه من نعمة الإيمان والدين فقد عوقب بأعظم عقوبة في الدنيا والآخرة. ذلك يا عباد الله لأن النعم إنما تعرف بآثارها ونتائجها، وآثار نعمة الإيمان والدين آثار عظيمة يسعد الإنسان بها في الحياة الدنيا والآخرة، فيسعد في هذه الحياة بالإيمان، ويسعد عند الموت، ويسعد في القبر، ويسعد في عرصات القيامة، ويسعد السعادة الكبرى حين يدخل الجنة في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما إذا حرم نعمة الإيمان والدين فإنه يشقى في هذه الحياة، ويشقى عند الموت، ويشقى في القبر، ويشقى في أرض المحشر، ويشقى حين يدخل دار الأشقياء أعاذنا الله وإياكم منها، في نار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أكيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المهل والقيح والصديد، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي وسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من شعابها بكيا من ترادف عذابها، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك العدم والله خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فلا يجيبهم قدر عمر الدنيا منذ خلقها الله حتى يفنيها مرتين، وبعد هذا الرفض الطويل يقول لهم كما قال الله عز وجل: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن مفهوم النعمة قد أخذ مجرى غير شرعي عند كثير من الناس، فإذا ذكرت النعمة لم يتبادر إلى أذهان الناس إلا النعم المادية، نعمة المال ونعمة الأولاد والزوجات ونعمة المزارع والعقار ونعمة العافية، وهذه لا تسمى نعم وإنما هي من متاع الحياة الدنيا. النعمة الكبرى نعمة الإيمان والدين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. النعمة الحقيقية نعمة الدين والهداية، امتن الله بها على الصحابة في آخر ما نزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة ينزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي ديني وهداي. وامتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وامتن بها على الأمة إلى يوم القيامة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة ومنة من الله أن يحبب الله إليك وفي قلبك الإيمان وأن يشرح صدرك للإسلام، لأن من الناس من حرموا هذه النعمة فانتكست حياتهم ومزخت فطرهم وقلبت عقولهم فحبب إليهم الكفر وكره إليهم الإيمان. أكره صوت عنده يوم يسمع الأذان، وأسوأ منظر أن يرى مسجد، وأسوأ شيء عنده أن يذكر الله في وجوده. لماذا؟ لأنه محروم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كان ذكرا لله وطاعة لله اشمأزت قلوبهم ونفرت نفوسهم وضاقت أخلاقهم، أما إذا كان غير ذكر الله فإنهم يستبشرون بها ويفرحون بها. لماذا؟ لأنهم حرموا من النعمة الحقيقية، النعمة الكبرى، نعمة الإيمان والدين. المال نعمة، لكنه نعمة محدودة بمحدودية الحياة، لا ينفع بعد الموت، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما رأينا أحدا من الأثرياء خرج من الدنيا بشيء من ماله، ينفع المال في هذه الدنيا فقط، لكن بعد الموت لا ينفع. والمنصب والجاه والمرتبة، المرتبة والرتبة نعمة لكنها لا تنفع في هذه في الآخرة، ولا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح. ولذا ينبغي أن يكون تركيزك أيها المسلم واهتمامك أيها المؤمن منصب ومركز على تحصيل الإيمان. فإن حصل لك الإيمان وقذف الله في قلبك بالنور وشرح صدرك للإسلام فقد أدركت كل شيء، وإذا فاتك الإيمان فاتك كل نعيم في الدنيا والآخرة. ويتصور بعض الناس أن نعمة الإيمان والدين وآثارها إنما تكون في الآخرة، وأنها تحول بينهم وبين متع الحياة ولذائذها، وهم فطروا على حب العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فيريدون أن يتمتعوا ويستغرقوا في شهوات البطون والفروج في هذه الحياة، ظنا منهم أن الدين يمنعهم من هذا، وهذا ظن كاذب وزعم مغلوط. إن أثر الإيمان ليس في الآخرة فحسب أيها الإخوة، إن أثر الإيمان في الدنيا والآخرة. يقول ربنا عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، أي في دين الله، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد الإيمان ونتائجه ليست فقط في الآخرة، إنها في الدنيا قبل الآخرة. وقد يقول قائل: كيف وما أثر الإيمان على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة؟ هناك آثار عظيمة لا يمكن أن تحصل للإنسان ولو تمتع بجميع متع الحياة، ولو حاز على لذائذ الدنيا وشهواتها لم تحصل له تلك الآثار. أول أثر وأعظم أثر من آثار الإيمان أن الدين والإيمان يقدم للإنسان في هذه الحياة التفسير الحقيقي لهذه الحياة. هذه الحياة لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل النظريات والفلسفات أن تجيب عليه، وعاش الإنسان في عذاب وفي شقاء وفي نكد، وهو لا يدري من أين جاء ولا يدري لماذا جاء ولا يدري إلى أين بعد أن يموت. يقطع أحدهم رحلة الحياة وهو هائم على وجهه، لا يدري من الحياة شيء إلا ما تدريه البهائم وما تعرفه السوائم والأنعام. وترتب على هذا الجهل شقاء وعذاب داخلي، لكن الإيمان يخبرك من أنت، أن الله خلقك لعبادته، وأن رسالتك في الحياة أن تعبد الله. ما خلقك الله عز وجل لتلهو ولا تلعب، وإنما خلقك لتعبده، هذا هو الغرض. فإذا عرفت هذا اطمأنت نفسك. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بدين الله. ويقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش الحياة الطيبة؟ قالوا حياة القلب، لأنه قبل أن يؤمن كان يعيش لكن حياة خبيثة، لكن بالإيمان والدين يحيى الحياة القلبية. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا أثر عظيم على الإنسان، أن تعرف لماذا جيت، لأن الجهل بحقائق الحياة يولد القلق والاضطراب والحيرة ويؤدي إلى الانتحار، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا وهو يعرف لماذا أن يعيش. فإذا لم يعرف شغل باله بالتفكير فيما لا وراءه ولا طائل منه. لماذا؟ لأنه لا يدري. حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. الآن لو أن واحد جاء من البكيرية إلى الخبرة أو إلى رياض الخبرة وأوقفه رجل المرور في الطريق وقال له: وين رايح؟ قال: ما أدري. ومنين جاي؟ قال: ما أدري. قال: طيب وليش تمشي؟ قال: ما أدري. هل يأذن له الجندي بالسير في الطريق وهو لا يدري من أين جاء ولا يدري وين هو رايح ولا يدري لماذا يمشي؟ هذا أحد رجلين، إما أنه مجنون أو أنه سكران، وهذا لا يؤذن له بالسير في الطريق العام، لأنه سيؤدي إلى كارثة بالناس، وهي رحلة نصف ساعة. فكيف بمن يقطع رحلة العمر 60 70 80 سنة وهو يعيش ولا يدري لماذا يعيش، وإنما يدري أنه يأكل ويشرب كما تأكل البهائم، كما قال الله عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لقد خسرت البشرية وعانت الإنسانية كثيرا من ضياع الأهداف ومن غياب المبادئ ومن عدم معرفة الغاية من هذه الحياة، فحققوا إنجازات مادية لكنهم خسروا المعاني الكريمة في الحياة التي من أجلها خلقوا، وهي الدين والإيمان والعمل الصالح. أيضا من آثار الإيمان على الإنسان في الدنيا أن الإيمان يضبط مسار المكلف في الحياة ويحدد خطواته واتجاهاته، فلا يمشي إلا في الحق بناء على تمسكه ومعرفته بدين الله، لأنه يمشي على نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من يمشي في النور مثل من يمشي في الظلمة؟ لا، الذي يمشي في النور يستطيع أن يتفادى المخاطر والمعاطب في طريقه. فترى الإنسان الموفق المؤمن الملتزم المتدين المتمسك بدينه وعقيدته لا يسير إلا في الحق ولا يمشي إلا في الحق، من بيته إلى مسجده إلى مصالحه إلى خدمة دينه إلى دعوته، لا يتعرض لشيء من المعاصي ولا المنكرات، لا يزني ولا يسكر ولا يقتل ولا يسرق ولا يعتدي، ولذا يعيش حياة كريمة حياة عزيزة لا يقام عليه حد ولا يسقط له اعتبار ولا يلحقه عار. ليش؟ لأنه يمشي على طريق الله، يمشي في طريق العزة، عزة الإيمان. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا أثر عظيم. ولو ذهبنا نستعرض نزلاء السجون ونسألهم ما الذي أوصلهم إلى هذا المصير لقالوا: الشيطان كل واحد يجعل المسؤولية على الشيطان. متى تسلط عليهم الشيطان؟ في ظل غياب الدين والإيمان، لأن الإيمان درع يحميك من الشيطان. يقول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان، أي الشيطان، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأنت حينما تتدرع بالإيمان وتسير على طريق الإيمان تضع سورا بينك وبين الشيطان، فيحميك الله سبحانه وتعالى بإيمانك ودينك، وهذا عظيم جدا، لأنك تسلم من غوائله ومن وساوسه ومن أفكاره وتدميره للإنسان. لأن الله قد أمرك أن تتخذه عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأيضا من آثار الإيمان على الإنسان في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يتولاك أيها المؤمن. الله ولي الذين آمنوا. إذا أصبح الله وليك تولت عنك الهموم، فلا تخاف ظلما ولا هضما. يرزقك من حيث لا تحتسب، يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويجعل لك من كل عسر يسرا، لأن الله معك. ومن كان مع الله كان الله معه. وفي الحديث القدسي يذكره ابن القيم في الجواب الكافي، يقول ربنا عز وجل: وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني إلا أسخت الأرض من تحت قدميه ثم قطعت عنه أسباب السماء ثم لا أبالي في أي واد هلك. وكفى بها يا أخي، كفى بها مذلة أن تعيش مقطوعا عن الله، وكفى به فخرا وعزة أن تعيش موصولا بالله مع الله. وهذا شأن المؤمنين أتباع الرسل أهل الهداية وأهل الإيمان والدين، يعيشون مع الله. موسى عليه السلام لما طارده فرعون قال له أصحابه: إنا لمدركون، البحر من أمامهم وعدو من خلفهم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة في الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار وهو يطارد من قبل المشركين يقول أبو بكر له: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذه الثقة وهذا الإيمان، إذا أصبح عندك هذا الأمر خلاص. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا الأثر أعظم أثر، أن تشعر بمعية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآثار العاجلة التي تأتيك من أثر الإيمان والدين أيها المسلم. أما الآثار الكبرى والحقيقية فتأتي بعد مفارقة هذه الحياة، لأن هذه الحياة ليست بالنسبة للآخرة شيء، وقد جاءت نسبتها مقربة إلى الأذهان بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة، أي ما نسبة الدنيا إلى الآخرة، إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، أي في البحر، ثم ينزعها فلينظر بما ترجع. كف على البحر وأدخل أصبعك في البحر وانزعها وانظر كم ترجع أصبعك من القطرات. هذه القطرات هي نسبة الدنيا، والآخرة هي ذلك البحر. تأتيك الآثار عند الموت وهو أول محطة من محطات الآخرة، ينزل الناس عندها نزولا إجباريا، الكبير والصغير والملك والمملوك والأمير والمأمور والغني والفقير والذكر والأنثى كلهم يموتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لهوت وغلتك الأماني، وحينما أتمت لك الأفراح فوجئت بالقبر. عند الموت ينزل الناس، ولكن المؤمن ينزل نزول مكرم. أولا يثبت على الشهادة ويلهم كلمة التوحيد والإخلاص، والحديث يرويه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هذه هي في الحياة الدنيا. المؤمن يثبت على الكلمة هذه ويلهم ويقول لا إله إلا الله عند الموت، وهذه من علامات حسن الخاتمة. وبعدين في القبر، في بيت الوحشة، في بيت الظلمة، في بيت الدود، في المكان الذي نسيناه وانشغلنا بالعمارات وبالغرف النوم الواسعة وبالاستراحات وبالسيارات وبالأنوار ونسينا تلك الأماكن، في ذلك المكان أسئلة توجه مكشوفة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المروي في مسند أحمد، حديث صحيح. قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من الدنيا، من العبد المؤمن، ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلسون له مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. فتسيل الروح كما تسيل القطرة من فم السقاء، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، ثم يستفتحون لها السماء فتفتح وينادى بأحب أسمائه في الدنيا حتى يوصل بها إلى الله عز وجل، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا روحه إلى جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه الملكان ليسألانه في الفتنة في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش على هذا، ما عرف إلا الله ولا عبد إلا الله ولا اتبع إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سار إلا على دين الله، فمثبت. فيقال: صدقت، ويقول الله: صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها وينام كما ينام العريس، ويظل فترة البرزخ في روضة من رياض الجنة إلى قيام الساعة. وإذا قامت الساعة ونفخ في الصور وبعثر من في القبور، يقوم من قبره والملائكة عند رأسه تطمئنه: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ويمر على عقبات وأهوال يوم القيامة في يسر وسهولة، يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويأخذ كتابه بيمينه ويباهي به في الناس ويقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم من العمل، ما هو بما لعبتم وبما فرطتم وبما أهملتم، بما أسلفتم من العمل الصالح. وبعدين يستظل بمظلة الرحمن حين تدنو الشمس من الرؤوس حتى تغلي منها أدمغة العباد كما يغلي اللحم في القدور، ولا مظل إلا مظلة الرحمن. من استظل بشرعه ودينه في هذه الدنيا أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وبعدين يرد الحوض ليشرب، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب من سنته وعاش على هديه وشريعته يشرب من حوضه، أما من خالف وعصى وابتدع فإنه يذاد ويطرد. بعدين يوزن في موازين ترجح بالخردلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيرجح ميزان المؤمن، لأن له عند الله وزن وله قيمة، عنده عقيدة وتوحيد، عنده صلاة، عنده زكاة، عنده صيام، عنده بر والدين، عنده صلة رحم، عنده أمر بمعروف، عنده نهي عن منكر، عنده قراءة قرآن، عنده ذكر لله، عنده حب في الله وبغض في الله، وبعدين لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يقع في شيء مما حرم الله، لا يزني ولا يسرق ولا يسكر ولا يكذب ولا يغش ولا يغتاب ولا ينم ولا يعمل أي شيء من المعاصي، وإذا عمل شيئا من المعاصي تاب إلى الله وأناب إلى الله واستغفر ورجع إلى الله عز وجل. فهذا ميزانه ثقيل بالإيمان والعمل الصالح فيرجح ميزانه. وبعدين إذا تجاوز هذا قيل له ادخلوا الجنة كما قال الله، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أزواجكم يعني نظراءكم أمثالكم أشكالكم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ورد في الحديث هذه الصحاف وهذه الذهب. يقول عليه الصلاة والسلام يقوم على الرجل المؤمن من أهل الجنة 10,000 قهرمان، يعني خادم، مع كل قهرمان صحفتان، صحفة من ذهب وصحفة من فضة، في كل صحفة لون من الطعام ليس في الأخرى مثله، يأكل من أوله إلى آخره ويجد لآخر لقمة منه مثل ما لأول لقمة من اللذة والمتعة. 20,000 نوع طعام. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الجنة أيها الإخوة كل ما يتصوره الإنسان أو ما لا يتصوره، الله يقول فلا تعلم نفس، كل ما خطر في بالك من النعيم فالجنة بخلاف ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سرور وقصور وحبور وحور. ثم فوق هذا الخلود، وأعظم من هذا كله أن الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة فيرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، كما يقول ابن القيم رحمه الله. فيكون النظر إلى وجه الجبار سبحانه وتعالى أعظم على أهل الجنة من كل نعيم. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا هو أيها الإخوة أثر نعمة الإيمان على الإنسان في الدنيا والآخرة. أما من لا يريد هذا فهناك آثار أخرى سوف نتعرض لها في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من يرفض السير في طريق الإيمان ولا يستجيب لنداء الرحمن فإنه سيقع بالضرورة في عبودية الشيطان. من يرفض أن يكون عبدا لله فسيكون عبدا للشيطان، كما قال ربنا عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذا وقع ضحية وفريسة للشيطان أقبلت عليه المصائب من كل جانب، يعيش في الدنيا كما تعيش البهيمة، لا هم له إلا بطنه وفرجه وشهواته ومتعه، ويترتب على هذا قلق ولو تمتع بمتاع الحياة كله، كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا ولو ملك الملايين، ولو تزوج بأجمل النساء، ولو عاش في أفضل القصور وركب أحدث الموديلات، فإن هذه الأشياء ترفه عن كائنه الجسدي. أما الكائن الروحي سيعيش في ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا أردنا أن نأخذ دليلا على هذا فلننظر إلى الدول الكافرة. الدول الكافرة بلغت في المادة أشواطا بعيدة، لكن المادة لم تحقق لها شيء من السعادة، بل تضغط الحياة المادية على أرواحهم من الداخل حتى لا يجدون مخلصا من الحياة إلا بالموت. وأعلى نسبة للانتحار في العالم في الدول المتقدمة. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية التي هي في دين الله وفي الإيمان بالله عز وجل. بعدين يعيش الإنسان مهدد لأن تحت وطأة الشيطان وسلطته، ويقوده الشيطان إلى كل شر، يقوده إلى القتل ثم يتخلى عنه، يقوده إلى المخدرات وترويجها وتعاطيها وتهريبها ثم إذا ورط تخلى عنه، يقوده إلى الزنا، يقوده إلى الخمور، يقوده إلى السرقة، يقوده إلى المصائب، لأن ما عنده دين يمنعه، ما عنده خوف من الله يزجره، فإذا وقع في المصيبة ندم لكن ما عاد ينفع الندم. بعدين يعيش مقطوعا عن الله، كل أموره معسرة وكل أموره معقدة. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يبالي به في أي واد هلك. وعند الموت يقال له قل لا إله إلا الله فيصرف عنها ولا يقول لا إله إلا الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر من آثار الذنوب أن الإنسان لا يوفق إلى كلمة الإخلاص عند الموت، وذكر قصصا كثيرة. وفي هذا العصر يحدثنا الثقات عن حالات وقعت لبعض الناس حضرتهم الوفاة وقيل لهم قولوا لا إله إلا الله فلم يقولوها. شاب كان يسير بسرعة جنونية وحدث له حادث مروري وجاءوا عليه وهو يلفظ أنفاسه وقد قطع الدركسون بطنه، قالوا له قل لا إله إلا الله، فقام يردد أغنية كان يسمعها في المسجل ويقول هرأ الحب سكارى مثلنا، ومات على هذه الكلمة والعياذ بالله. آخر كان يدخن ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال هبوا لي دخان يبغى يدخن حتى في القبر. قالوا قل لا إله إلا الله ما معك دخان الآن تموت، قال والله ما أقولها أنا بريء منها. ثقلت على لسانه الملوث بالتتن أن يقول لا إله إلا الله. فما يقول لا إله إلا الله إلا من عاش على لا إله إلا الله، من حكم عينه بلا إله إلا الله فلم ينظر إلا إلى ما أحل الله، وحكم أذنه بلا إله إلا الله فلم يسمع بها إلا ما أحب الله، وحكم لسانه بلا إله إلا الله فلم ينطق به إلا فيما يحب الله، وحكم يده ورجله وبطنه وفرجه وبيته وزوجته وأولاده وحياته كلها مصبوغة بصبغة لا إله إلا الله، مبرمجة على لا إله إلا الله. هذا طوالي عند الموت بدون تردد يقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أصبحت تسير في دمائه وتتردد مع كل نفس من أنفاسه. أما من عاش على غير لا إله إلا الله حياته كلها بعيدة عن لا إله إلا الله، إذا جاء الموت يقول له قل لا إله إلا الله، يعيش في وادي ولا إله إلا الله في واد آخر ولا يقولها. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكم هو عار وكم هو يعني مصيبة أن تخرج من الدنيا حتى كلمة لا إله إلا الله ما عندك من الإسلام. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وبعدين في القبر يسأل من ربك ما دينك من نبيك، جاء ذلك في الحديث الذي ذكرته، قال وأما العبد الفاجر فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها 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 ثلاث مرات كأنه ذاهن من النوم لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت يعني جعلك ما تدري. ثم بعد ذلك يضيق عليه في قبره ويتحول قبره إلى حفرة من حفر النار، ويفتح له بابا إلى النار ويفرش له فراش من النار، وينام كما ينام اللديغ اللديغ الذي لدغته الحية وسار السم في دمه، كيف ينام هذا؟ هذه نومة صاحب المعاصي والكفر والعياذ بالله إلى يوم القيامة، وهو في عذاب لا يعلمه إلا الله. عذاب القبور شيء ثابت جاءت به الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يوم القيامة يخرج من قبره، وقد أخبر الله عن حالتهم وهم يخرجون، قال يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلة المعصية والكفر والعياذ بالله. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يمر على الصراط فيسقط في النار، يأتي إلى الحوض يبغى يشرب فيطرد، يأتي يأخذ كتابه بيمينه فتضرب يمينه على كتفه فما عاد معه يمين فيأخذ بشماله، فإذا نظر رأى فضائحه، رأى معاصيه، رأى جرائمه، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويقول كما قال الله: يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أنت نسيت لكن الله ما ينسى، كل شيء مسجل. اليوم الجمعة يوافق خمسة، اليوم ستة، هل تذكر الجمعة ذيك وش يومه قبل أسبوع؟ ما تذكر. هل تذكر وش سويت ذاك اليوم قبل أسبوع؟ قبل شهر تذكر؟ لا. لكن الله ما ينسى، أحصاه الله ونسوه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإذا رأى الإنسان فضائحه وكل شيء، أنت نسيت كم لو ذكرت، نستغفر الله ونتوب إليه. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: خذوه خذوه فغلوه. والغل هو وضع القيد، القيد الحديدي في اليدين والرجلين والرقبة، يكردس راسه مع عفاسه مع رجوله، يؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم الجحيم صلوه أي أوصلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من فمه وتخرج من دبره، سلسلة ذرعها 70 ذراع. في الحديث: لو أن حلقة من هذه السلسلة وضعت على الأرض لأرفضتها. فاسلكوه، ليش؟ علشان يتشوى في النار كما تتشوى الدجاجة في المشوى. لما يا ربي؟ كأن واحد يقول: يا ربي ليش هذا العذاب؟ ليه؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا هو السبب، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام. ما له طعام إلا استثنى الله فيه طعام، إلا من غسلين، هذا طعام أهل النار، وهو القيح والدم الذي يجري من فروج الممسات والزانيات في جهنم، نعوذ بالله جميعا من عذاب الله. وبعدين يوزن فيطيش ميزانه، قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لأنه رخيص وتافه ولا له عند الله قيمة ولا وزن، وش عنده؟ وش يوزنون مع العاصي؟ ما عنده إلا كفر وشر وأفلام ومسلسلات ودشوش ودخان بلى. لكن صاحب العقيدة صاحب الدين عنده خير وعنده هدى، قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فيطيش ميزانه. وبعد ذلك يسحب على وجهه إلى النار، ما يمشي مشي، لا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا من ظهورهم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ لأنهم كلما رأوا آية من آيات الدلالات على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سحر سحر سحر. قال الله يوم القيامة لهم: حتى هذه يقولوا سحر كمان، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، زي بعضه، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وفي النار أيها الإخوة ما لا يتصوره العقل من العذاب، يقول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيا أخي في الله يجب أن تقف مع نفسك وقفة جادة يا أخي، فكر يا أخي بعقلك، لا تفكر بشهواتك، لا يكن طائر الطبع عندك أقوى من طائر العقل، لا، فكر فكر بعقلك بعد أن تنوره بنور الشرع والوحي والكتاب والسنة، واعرف أن مصلحتك في الدنيا والآخرة في دين الله، وأن هلاكك وضررك في الدنيا والآخرة في ترك دين الله. واسأل نفسك: ما الذي تخسر إذا اهتديت؟ هل تخسر شيء؟ لا، تكسب كل شيء ولا تخسر شيء. طيب وإذا انحرفت ما الذي تكسب؟ لا تكسب شيء وتخسر كل شيء. أجل أنت تحب الخسارة؟ لا، ما في أحد يحب الخسارة إلا من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله، واستحوذ عليه الشيطان كما قال الله: استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم واستعمرهم، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. من كان أيها الإخوة على الإيمان والعمل الصالح فليحمد الله وليسأل الله الثبات وليزيد، ومن كان مقصر وكلنا مقصرون فليرجع إلى الله وليتب إلى الله ولا يسوف، بل يضرب الحديد وهو ساخن. هذه النفس إذا رأيت فيها نشوة ورغبة في الخير استغلها قبل أن تبرد، وقرر التوبة، ولا تقول بعدين، بعدين هذه ما تملكها أنت، يمكن تصير بعدين وتموت قبل بعدين. الآن تتوب، لأنك أمام خيارين إذا تبت الآن، إما أن يمد الله في أجلك فتعيش على الإيمان، وإما يجيك الموت بسرعة وإذا بكتاي. لكن إذا أجلت التوبة فأنت أمام خيارين سيئين، إما أن يمد الله في أجلك فتعيش عاصي، وإما يجيك الموت فتموت عاصي. أجل الآن قبل بكرة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة سهلة أيها الإخوة. يقول ابن القيم، يقول هيا للدخول على الله من أقرب طريق. وش أقرب طريق؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، الماضي كله تمسح وتلغيه، أستغفر الله وأتوب إليه. مهما عملت من الذنوب، مهما مارست من الجرائم، لو كان الشرك حتى، لكن قلت أستغفر الله، الله يغفر لك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مؤكد بإن، وجميعا المؤكد اللفظية، والثاني بعدين إنه هو الغفور الرحيم، فهو غفور رحيم لمن لي ولك. نستغفر الله ونتوب إليه. فالماضي كله تلغيه وتشطب عليه بالاستغفار والتوبة، والمستقبل كله وهو غيب لا تدري ماذا يحصل تصلحه بالنية، انك تنوي انك تعيش على الحق وعلى الايمان وعلى الهدى ولا تعمل الا الحق. فاذا ضمنت الماضي والمستقبل ماذا بقي؟ بقي الحاضر، والحاضر لحظات، قبل وقوعه لحظة وبعد وقوعه يصير ماضي. اجل عليك ان تستغل هذه اللحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتصبر. وقد تقول ان طريق الايمان والدين فيه صعوبة، نعم فيه صعوبة، لكنها صعوبة وقتية تنتهي بنهاية الحياة وتدخل الجنة فتنسى كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. أما طريق الكفر والمعاصي واللذات والشهوات طريق زين، أفروش شهوات، أرقد على كيفك وقم على كيفك، انظر ماذا تريد وانكح ما تريد وكل ما تريد واجمع ما تريد، لذة متعة، لكن بعدها علقة ساخنة في النار. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يطلبون العودة للدنيا من أجل تصحيح الوضع، ويقولون كما قال الله سبحانه وتعالى، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيا أخي في الله، إن الخيار الأفضل لك والبديل الأمثل أن تلتزم بدين الله، وأن تتمسك بطاعة الله، وأن تتوب إلى الله، فإنك تكسب بهذا حياتك وآخرتك. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم فقال، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر الكفرة واليهود والصربيين والشيوعيين وأعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، ويسر عودة المغتربين، واكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولكافة عبادك المؤمنين في برك وبحرك أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com